الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه الى الحديث عن المفطرات، وهو ما عبر عنه الامام ابن قدامه رحمه الله بقوله باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم. قال الامام ابن قدامه رحمه الله: من اكل او شرب او استعط او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان، او استقاء او استمنى او قبل او لمس او امسى او حجم او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. هنا اذا جاء الحديث عن المفطرات او مفسدات الصيام، فإن المفطرات التي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم هي الأكل والشرب والزنا، هذه الأمور الثلاثة فقط هي التي ذكرت في كتاب الله عز وجل من المفطرات، حيث قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الأمور الثلاثة بين الله سبحانه إباحتها إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصيام أي بالإمساك عنها إلى غروب الشمس. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة زيادة على ذلك تعمد القيء، فهذا جاء ذكره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عامدا فليقض، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب الإرواء. اذا هذا امر رابع جاء ذكره في السنة يفيد ان تعمد الاستقاء من المفطرات. وكذلك مما جاء في السنة ايضا ما يدل على انه من المفطرات السعود. طبعا بالنسبة للأمور أمر الأكل والشرب والزنا، أمر الأكل والشرب والزنا، هذه الأمور الثلاثة كما ذكرنا منصوص عليها في كتاب الله تعالى، وقد أجمع العلماء على أنها من المفطرات. هذه الأمور الثلاثة المجمع عليها، واختلفوا فيما عدا ذلك. فذكرنا أن السنة دلت على أن تعمد القيء من المفطرات، وهذا هو الصحيح ان تعمد الاستقاء من المفطرات. والقول بان تعمد القيء من المفطرات هو قول الائمة الاربعة، الا ان الامام ابا حنيفة رحمه الله اشترط ان يكون القيء ملء الفم. اشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يكون القيء ملء الفم، وكذلك يعني روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن من تعمد القيء فلا قضاء عليه، قالوا من استقاء عامدا فلا قضاء عليه، لكن يعتذر لهم بعدم بلوغ الحديث، واعتذروا للصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا بهذا لأن الحديث لم يبلغهم، وإلا في الحديث المجد على كل أحد وهو حديث صحيح كما ذكر.
من هم هؤلاء الصحابة الكرام؟
أبو هريرة وابن عباس.
أبو هريرة هو راوي حديث نفسه من ذراعه القيد.
نعم. البخاري نقل عن أبي هريرة وابن عباس، يحتمل يعني أن أبي هريرة قاله في وقت قبل أن يبلغه الحديث. وطبعا هناك يعني مبحث في المصطلح في فيما إذا خالف الراوي ما روى، هل يعمل برأيه أو يعمل بروايته؟ طريقة الأحناف أنه إذا خالف رأي الراوي روايته رد الرواية وعمل برأي الراوي، وقال إنه لا يترك العمل بما روى إلا بدليل أرجح يعني عنده وكذا. لكن يعني الذي عليه الجمهور أنه إذا خالف رأي الراوي روايته فالعمل بالرواية، ويعتبر بالراوي لأنه يحتمل أنه يعني قال هذا القول في وقت ما قبل أن يبلغه الحديث. الصحابة رضي الله عنهم أحيانا كان بعضهم يروي عن صحابة آخرين، يعني ربما يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر. يحتمل يعني هذا، ويحتمل أنه يعني أوله باجتهاد منه أو شيء من هذا القبيل. العلم عند الله تعالى. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا الذي عليه جماهير العلماء أن تعمد القيء مما يوجب القضاء. وبلغ الإمام ابن منذر رحمه الله فحكاه إجماعا، لكن يعني كما ذكرنا ليس فيه إجماع وإنما هو قول جماهير أهل العلم. طيب هذه هي الأمور التي دلت النصوص على أنها تفطر. ذكرنا أيضا الصعود، والصعود قد استعطى يعني أدخل شيئا إلى جوفه عن طريق الأنف، أدخل شيئا إلى جوفه عن طريق الأنف، هذا يسمى الصعود. فدلت السنة أيضا على أن الصعود من المفطرات كذلك. جاء هذا في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فمطلب وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا توضأت فمطلب وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما معناه أن الصائم عليه أن يتقي دخول الماء إلى جوفه عن طريق الأنف. فدل هذا على أن الصعود أيضا من المفطرات. ف يعني هذه هي الأمور التي دلت السنة على أنها من المفطرات. وهناك أمر سأتي ذكره بعد قليل وهو مسألة الحجامة، وإن كان الصحيح أن التفطير بالحجامة قد نسخ. فهذه هي الأمور التي دلت السنة على أنها مفطرة. لكن توسع كثير من الفقهاء في باب المفطرات وأدخلوا فيه أشياء كثيرة ليس عليها دليل، حتى أوصله يعني أوصل بعض الفقهاء المفطرات إلى 60 مفطرا، إلى 60 مفطرا، وأدخلوا أشياء ليس عليها دليل. وسبب التوسع في هذا أنهم توسعوا في تعريف الجوف، يعني اعتبروا أن الأكل والشرب والصعود وكذا هذه عبارة عن وصول أشياء إلى الجوف، فتوسعوا في تعريف الجوف، وتوسعوا كذلك في المنافس التي توصل إلى هذا الجوف. اعتبروا مثلا الدماغ اعتبروها جوفا، يعني اعتبروا أن الدماغ جوف، ومثلا البطن جوف لا يقتصر فقط على المعدة بل كل ما في البطن فهو الجوف. فبناء على هذا اعتبروا مثلا من المفطرات ان الانسان اذا طعم مثلا بخنجر فيعتبر بهذا قد افطر هذه الطعمه حتى لو ما وصلت الى المعده ولا شيء، مجرد انها يعني احترقت ايه بطنه فيكون بهذا قد افطر. واذا جرح في راسه جرحا بلغ ام الدماغ وهي الجراحه التي يقال لها المهمومه، المهمومة هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، والدماغ الذي نسميه الآن المخ يعني، وأم الدماغ هي الجلدة التي تحيط يعني بالمخ أو الجلدة التي تحيط بالدماغ. إذا الجرح يعني وصل إليها ف يعني اعتبروا ذلك أيضا من المفطرات، يعني لدرجة أنهم ذكروا أشياء مثلا من الإنسان مثلا يعني وقت الاستنجاء او كذا، سواء يعني كان رجل او امرأة مثلا كذا، وقت الاستنجاء اذا مثلا دخل الاصبع الانسان مثلا وهو يستنجي في يعني في الدبر او كذا، او المرأة مثلا وهي تستنجي اذا يعني الاصبع مثلا دخل الى الفرج او كذا، هذا يكون من المفطرات. ويتوسع يعني في اشياء يعني عجيبة بحيث يعني عقدوا الامر اكثر هذه الامور، لا دليل عليه. كذلك مسألة الكحل وتقليل في الاذن وكذا اعتبروا ان هذه من ضمن المنافذ يعني التي توصل الى الجوف. ف يعني الصحيح هو الاقتصار على ما دلت عليه النصوص وعدم التوسع في هذا الباب، لان عباده يعني ظاهرة وركن من أركان الإسلام. فلو كانت هذه الأمور مفطرة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، لكن النصوص كما ذكرنا تدل على أن المفطرات أشياء قليلة ومحصورة فيما دلت عليه النصوص. فهنا نرجع يعني إلى ما ذكره المؤلف، يقول رحمه الله: من أكل أو شرب، طبعا هنا ذكر من اكل او شرب، طبعا الاكل والشرب كما ذكرنا هذا من المفطرات بالاجماع، وذلك لنص القران. طبعا مما يدخل في الاكل والشرب تناول اي شيء عن طريق الانف، عن طريق الفم، اي شيء عن طريق الفم يسمى اكلا وشربا، سواء كان غذاء او غير غذاء، سواء كان غذاء او غير غذاء. فحتى يعني لو اكل شيئا مما لا يتغذى به فيعتبر هذا اكل. ومما يدخل في الشرب ايضا شرب الدخان والسجائر والعياذ بالله تعالى، فهذا ايضا من المفطرات وهو داخل في معنى الشرب. قال: او استعط، أو الصعط، وذكرنا معنى الصعوط وهو إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، فهذا أيضا من المفطرات. وبالنسبة لمذاهب الفقهاء في مسألة الاستعاط، فقال الإمام مالك رحمه الله: إذا استعاط الإنسان فوصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر. لما يكره مغاته تفصيل في مسألة الصعود، فقال يعني إذا الإنسان استعاط يعني سحب الماء مثلا بأنفه فلم يمر على الحلق، لم يحس بطعم الشيء الذي استعاطه، لم يحس بطعمه في حلقه، ففي هذه الحالة لا يكون مفطرا، بينما يكون مفطرا إذا يعني دخل عن طريق الأنف وسعر به في حلقه، فحينئذ يكون مفطرا. هذا قول مالك رحمه الله. لكن ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن الصعود مفطر، سواء يعني وصل إلى الحلق أو لم يصل إلى الحلق. طيب، قال المؤلف رحمه الله: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، توصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. فهنا قوله أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان يدخل فيه أشياء عديدة، منها كما ذكر السارح مثل إن احتقن. طبعا المقصود بالحقنة في عرفيا هي ما يعرف الآن بالحقنة الشرجية، وهي يعني التي تكون عن طريق يعني الدبر. والغرض من هذه الحقنة يعني ليس التغذي، وإنما الغرض منها استفراغ ماء الجوف، يعني كانت وسيلة من وسائل العلاج لإخراج يعني أحماض فاسدة وكذا في يعني الأمعاء أو شيء من هذا القبيل. فيضعون هذه الحقنة يعني يعني سحب هذه الأشياء المؤذية أو شيء من هذا القبيل. فأمر أن تكون هذه الحقنة يعني عن طريق الدبر وكذا عندها من المفطرات. وفي الحقيقة يعني الصواب يعني الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحقنة لا تفطر، أن الحقنة ليست من المفطرات. طيب هنا يأتي طبعا الحقنة ليست من المفطرات، لأن هذا المنفذ ليس منفذا معتادا ولم يعتبره الشرع، لم يعتبره الشرع منفذا إلى الجوف. فالشيخ الإسلام رحمه الله بين يعني أن الحقنة يعني تكون شيء عن غير طريق المنفذ المعتاد، وذكر عدة أخرى أيضا وهي أن هذه الحقنة يعني ليس فيها إدخال الغذاء ولا شيء، وإنما هي يعني إخراج أشياء الندم. وقال أيضا أنها لا تصل إلى المعدة. فيعني هذه عدة تعليلات لكون الحقنة لا تفطر. طيب هنا يأتي الحديث عن الحقن في الوريد والعضلات والحقن المغذية وغير المغذية. فأيضا العلماء المعاصرون كثير منهم قال بأن الحقن المغذية تلحق بالطعام والشراب، تلحق بالطعام والشراب الحقن المغذية، وكذلك نقل الدم يعني الحقن المغذية مثل الجلوكوز ونحوه، وكذلك يعني نقل الدم. هذا يعتبر بمثابة يعني توصيل الغذاء إلى البدن، فاعتبروا ذلك من المفطرات. ومنهم من توسع واعتبر جميع أنواع الحقن من المفطرات، ومنهم من قال إن الحقن بجميع أصناف لا تفطر. ولعل الأخير هذا هو الأرجح، أن الحقن يعني بجميع أصنافها لا تفطر، لأن يعني المواضع التي تؤخذ فيها الحقنة سواء في وريد أو في عضل أو شيء من هذا القبيل هذا ليس منفذا اعتبره الشرع. يعني الشرع اعتبر ثلاثة منافذ، وهي يعني اعتبر منفذين أنا أقصدهما الفم والأنف، فلا يلحق بها غيرها. ولكن يعني إذا أراد الإنسان أن يحتاط فإنه يجتنب تناول هذه الحقن إلا إذا كان مريضا مرضا يبيح له الفطر، فحينئذ يفطر في ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه على أساس أنه مريض يحتاج إلى تعاطي هذه الحقن لمرض يبيح له الفطر، فإنه يفطر في هذه الحالة ويقضي هذا اليوم. طيب كذلك يعني مما ألحقوه يعني بمسألة وصول شيء إلى الجوف، قال أو داوى جائفة أو طعن نفسه جائفة يعني مرش ونافذ إلى الجوف، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه، أو أوصل إلى دماغه شيئا مثل إن قطر في أذنيه، أو داوى مأمومة فوصل إلى دماغه. فكل هذه الأمور يعني ألحقوها ألحقوها بالصعود وألحقوها بالطعام والشراب، مع أن يعني الظاهر أنها لا تلحق به، وأن التوسع في المفطرات يعني لا ينبغي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له في الفتاوى بعنوان حقيقة الصيام، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من نفس أو واصلا إلى جوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقوال هي مناط الحكم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. يعني يريد أن يقول شيخ الإسلام إنه يعني لا يصح أن يقال إن العلة في كون الطعام والشراب مفطرا أنه واصل إلى الجوف من مسج من المنافس يعني المعينة وكذا، كيف يتوسع في هذا ويقاس عليه المنافس الأخرى ويقاس على الجوف بدويات أخرى، فهذا التوسع يعني ليس بمحمود. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول شيخ الإسلام مما ذكره أيضا في رسالة حقيقة الصيام، يعني ذكر أنه لا يفطر الإنسان بالكحل ولا يفطر بالدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه، ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. فذكر الشيخ الإسلام رحمه الله كلاما كثيرا حول هذا المعنى. فيستفاد من هذا أنه لا بأس بالكحل للصائم، وقد قال البخاري في صحيحه: ولم يرى أنس وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، ولم يرى أنس رضي الله عنه وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. فإذا بناء على هذا وضع الإنسان كحلا في عينه أو قطرة في عينه فوجد طعمها في حلقه، فإن ذلك لا يفطر، لا يقال يعني أن هذا وصل إلى الجوف عن طريق يعني منافذ العين. فكما ذكرنا هذا ليس يعني علة في الإفطار، وإنما يقتصر على ما ورد في النصوص. فلو وصل إلى الجوف عن طريق العين فذلك لا يفطر، وكذلك أيضا عن طريق الأذن، لو وضع قطرة في أذنه أو كذا حتى لو وجد طعمها في حلقه أو وصلت إلى جوفه لا يكون ذلك مفطرا. وبالنسبة للكحل ورد فيه حديث ضعيف رواه أبو داود عن معبد بن حوزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإحنك عند النوم وقال ليتقه الصائم، وقال ليتقه الصائم. وهذا الحديث ضعفه يعني كثير من الحفاظ. طيب، قال المؤلف رحمه الله: او استقاء. طبعا تكلمنا عن مسألة الاستقاء وان تعمد الاستقاء مما يوجب القضاء بنص الحديث، فدل هذا على ان القيء من المفطرات. لكن اذا كان الانسان مريضا مرضا يبيح له الفطر، يعني اكثر الناس يعني الذين يستقيئون يستقيئون بسبب مرض يعني يحوجهم الى الاستقاء، فاذا كان مريضا مرضا يبيح له الفطر فانه يستقي يعني عامدا ويعتبر نفسه انه افطر في ذلك اليوم بسبب هذه الاستقاء، ويقضي يوما مكانه لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طيب قال او استمنى او قبل او لمس او امسك. هنا يعني يذكر من المفطرات ما يلحق بالجماع. نحن ذكرنا ان الجماع من المفطرات بنص القرآن. طيب هناك امور تلحق بالجماع وهي من توابعه مثل الاستمناء، تعمد اخراج المني. يقول او استمنى، طيب او قبل التقبيل. طبعا مسألة التقبيل يعني هو هنا العبارة يعني التي في المن او قبل او لمس او امس، اكثر عبارات كتب فقه الحنابلة تكون يعني قبل او لمس فامنى او امسى. يعني يقول او استمنى او قبل او لمس فامنى او امسى. وهذا لعله يعني هو العبارة يعني الادق، وهي عبارات يعني كثير من كتب الحنابلة، ويحتمل ان يكون في الكتاب يعني فقط نفرط فأمنى قبل أو أمسى، يعني بعد قبل أو لمس يحتمل أنه سقط من المس نفرط فأمنى، كما هو في عبارة مثلا متن الزاد وغيره من متون كتب المذهب، قبل أو لمس فأمنى أو أمسى. طيب هنا إذا تسبب يعني عن التقبيل او تسبب عن الملامسة نزول المني او خروج المني فعد ذلك من المفطرات. طيب هذه المسائل وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من قال لا يكون الفطر الا بالجماع فقط، وكل ما دون الجماع لا يفطر، لا يلحق به شيء في التفطير. فقالوا بناء على هذا لو يعني خرج المني بسبب استمناء باليد او بسبب تقبيل او مباشرة دون الفرد لا يفطر بهذا. طبعا استطرنا عن خروج المني، يعني اذا كان خروج المني لا يفطر عند هؤلاء فلا يفطر عندهم ايضا خروج المني من باب او نواء. قائلون بهذا يعني ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، فقد روى عنها عبد الرزاق بسند صححه الالباني، او عبد الرزاق بن خزيمه ايضا وصححه الالباني، ان عائشه رضي الله عنها سئلت ما يحل للصائم من امراته، او ما يحل للرجل من امراته صائما، قالت كل شيء الا الزنا، قالت كل شيء الا الجماع. وقد ذهب الى هذا ابن خزيمة وابن حزم والشوكاني والالباني، ابن خزيمة وابن حزم والشوكاني والالباني رحمهم الله جميعا ذهبوا الى هذا المذهب المروي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الصائم يحل له كل شيء الا الجماع في الفرض، وانه لو اما بسبب غير يعني الجماع الذي فيه علاج، يعني العلاج يعني الذي يوجب الغسل، فلو امن بسبب اخر فانه لا يفطر، وكذلك لو امسى ويعني يلحق بذلك يعني كل مقدمات الجماع. فهذا مذهب، ولكن يعني جماهير العلماء على ان تعمد انزال المني بتقبيل او مباشرة او استمناء، حتى يعني تقبيل او مباشرة ليس فيها جماع او استمناء، فان ذلك من المفطرات. هذا قول جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم اجماعا كما هي عبارة صاحب الشارحة هنا، قال اما اذا امنى فانه يفطر بغير خلاف علمناه، لكن يعني كما ذكرنا فيه هذا الخلاف المذكور. طيب اما إذا قبل أو باشر فأمزن فتسبب في برود النزل. فذهب الإمام أحمد ومالك إلى أنه يفطر بذلك إذا تسببت القبلة في يعني خروج المزح أو تسببت المباشرة في المزح فإنه يفطر بذلك عند مالك وأحمد. وذهب أبو حنيفة والشافعي وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يفطر بذلك إذا أمسى بسبب قبلة أو مباشرة فإنه لا يفطر بذلك. وهذا هو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. طيب هنا مسألة أخرى وهي إذا كرر النظر فأنزل يعني الملي بسبب تكرار النظر. فذهب أحمد ومالك إلى أنه يفطر بذلك إذا أنزل الملي بسبب تكرار النظر. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن صومه لا يفسد بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه قال وقال جابر بن زيد إن نظر فأنى يتم صومه. يتم صومه يعني صومه صحيح و لا حرج عليه. وهذا هو ما ذكرنا انه مذهب ابي حنيفه والشافعي رحمهما الله. وهنا تنبيه على انه لو يعني لو ان الانسان احتلم وهو صائم فهذا صومه صحيح و يعني لا حرج عليه لانه ليس باختياره. هذا باتفاق العلماء. وكذلك ايضا لو كان يعني خروج المني بسبب فكر وليس بسبب يعني قرار او تقبيل او ملامسه او كذا ولكن بسبب يعني تفكر فقط فخرج منه المني بسبب ذلك فانه لا يفطر ايضا حتى عند من قال انه يفطر اذا انزل بسبب النظر. قالوا لا يفطر اذا انزل بسبب التفكير. وذلك لحديث ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به. اي الذين توسعوا في الحاق يعني صور الزنا من ادلتهم الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه دين وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. فقالوا الصائم مطلوب منه ان يدع شهوته من اجل الله سبحانه وتعالى ولا يتم يعني ترك الشهوة الا بترك يعني مقدمات الدماء وما يلحق به. فعلى كل حال يعني الاحتياط في هذه الامور لا شك انه الاولى بالمسلم. بالنسبة لمسألة القبلة وردت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لجده. كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لجده. و الحديث في الصحيحين. ومعنى يباشر يعني تمس بشرته بشرة امرأته وهو صائم. وكان املككم بإرثه يعني تريد رضي الله عنها تبين ان الانسان اذا كان يخشى من التقبيل او المباشرة اي يؤدي به ذلك الى الجماع يعني لا يملك نفسه بحيث انه يخشى يتدرج به الامر الى طول الإجماع الذي هو من المفطرات المجمع عليها فإنه لا يفعل ذلك، وكذلك أيضا إذا خشي أن يقع منه إنزال للمني بسبب التقبيل أو بسبب المباشرة فعليه أيضا أن يمتنع من ذلك. وجاء في هذا الباب أيضا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. قال ففيما، يعني ففيما السؤال. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. حديث صحيح مسلم. فيستفاد من هذه الأحاديث يعني أن الأصل في القبلة للصائم هو الإباحة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ورخص فيها، ولكن إذا كان الإنسان يخشى أن تتسبب يعني القبلة أو المباشرة في إنزال المني أو أن تتسبب في التدرج به إلى الوقوع في الجماع فعليه أن يمتنع منها. وبالنسبة لمذاهب الفقهاء ومذاهب السلف في هذا فقد رخص في التقبيل للصائم عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وهو مذهب أحمد على التفصيل يعني الذي ذكرناه. وذهب الأحناف والشافعية إلى أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله أو حجم أو احتجم، هنا من المفطرات التي ذكرها يعني أن يحجم أو يحتجم. فدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث رواه أحد عشر صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ثوبان وشداد بن أوس. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، حديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب الحجامة هي استخراج يعني بعض الدم الفاسد من الجسم، وله يعني طرق يعني يأتون بكاسة يعني زجاجية أو كذا لها يعني شكل معين ويضعون داخلها شيء يحرقونه يعني لتفريغ هذا الهواء، ثم يضعونها على مواضع معينة في الصحف يعني قرب الكتف أو في مواضع أخرى أحيانا في القدمين، ويعني بحيث يتجمع الدم يعني في مكان معين، ثم يشربون بعض يعني بالنشرة ويستخرجون يعني الدم الذي تجمع في هذا المكان وكذا. فهي وسيلة من وسائل العلاج والتداوي وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبين انها من وسائل التداوي. ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. طيب الحاجم لماذا يفطر؟ فقالوا العلة في فطر الحاجم انه يسحب الدم بفمه ويؤدي هذا الى دخول شيء من الدم الى جوفه، انه يسحب الدم بقوة يعني يمصه بفمه عن طريق هذه ادوات الحجامة التي يستعملها، فيكون عرضة لدخول شيء من الدم الى جوفه. واما المحجوم فلان الحجامة تضعف جسمه، لأن الحجامة تضعف جسمه ويعني لا يقوى على الصيام مع الحجامة، وربما ضره الصيام إذا احتجم. فبناء على هذا يعني الحديث وما أفاده من التعليلات، فإن الحجامة من المفطرات عند الإمام أحمد رحمه الله. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحجامة مفطرة، لكن ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحجامة لا تفطر، ولعل هذا هو الصحيح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر، وذلك لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، ومما يدل على نسخه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الدارقطني وهو حديث صحيح. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، وقوله رخص يفيد أنه يعني كان رخص في شيء لا معناه انه كان ممنوعا ثم رخص فيه، يعني اباحه بعد منعه. فقالوا رخص لان الرخصة لا تكون الا بعد عزيمة. فقالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة معناه اباحها له بعد ان كان قد منعه منها. وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه قيل له اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا الا من اجل الضعف. قال لا الا من اجل الضعف. فهنا بين انس رضي الله عنه ان الصحابة كانوا لا يكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استحمق الا من اجل الضعف، يعني الا اذا يعني خشي ان تضعفه الحجامة فكانوا يكرهونها له حينئذ. فالذي عليه الجمهور ان الفطر بالحجامة قد نصح، والامام احمد رحمه الله يعمل حديث افطر الحاجم والمحجوم ويرى انه ليس بمنسوخ ويرى ان الحجامة مفطرة. طيب الحنابلة الذين قالوا ان الحجامة مفطرة قاسوا على ذلك تعمد اخراج الدم الكثير من البدن، تعمد اخراج الدم الكثير من البدن عن طريق التبرع بالدم. مثلا كنت يتبرع بالدم يعني قالوا هذا يلحق بالحجامة، يقاس عليها لما فيه من اضعاف البدن نحو ضعفه بالحجامة، يحصل هذا الضعف ايضا اذا تبرع الانسان بالدم، يرون ان التبرع بالدم من المفطرات. ولكن خروج الدم القليل يعني مثلا اذا اخذ من الانسان عينة مثلا للتحليل لتحليل الدم او كذا، فهذه لا مفطر، فهذه لا مفطر حتى عند الحنابلة الذين قالوا ان الحجامة المفطر هذا لا يلحق بالحجامة، الا عند من قال يعني ان دخول الحقنة الابرة يعني لا التي ستغرز في الجسم من أجل استخراج الدم، يعني بعضهم يعد هذا من المفطرات، لكن مجرد إخراج الدم القليل لا يفطر. وكذلك خروج الدم برعاف أو سعال أو باسور أو قلع جلد أو شق الجرح ونحو ذلك، فهذا ليس في معنى الحجامة، يعني ولأنه ليس باختيار الإنسان، بعضه يكون بعض الصور ليس باختيار وبعضها باختيار، لكن الإنسان يشق جرحا أو يقلع سنا أو كذا، فهذا يعني ليس من الحجامة لأنه ليس دما كثيرا يضعف البدن. لكن على كل حال هذه يعني الصور كلها نقيسة على الحجامة، فإذا ذكرنا أن الصحيح ما عليه الجمهور أن الحجامة لا تفطر، فيلحق بذلك يعني جميع الصور المذكورة لا تفطر من ذلك أولى. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عامدا ذاكرا لقومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد قومه. ونبين أن هذه المفطرات لا تكون مفطرة إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان، وهما التعمد والذكر. التعمد والذكر أن يكون متعمدا وليس يعني مخطئا وليس مكرها وكذلك أن يكون ذاكرا ليس ناسيا. ويلحق بذلك شرط آخر وهو أن يكون عالما. فالصحيح أن هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، وهي العلم، يعني لا يكون جاهلا بأن هذا الشيء من المفطرات، وكذلك لا يكون جاهلا بأن هذا هو وقت الصيام. فإذا جهل الوقت أو جهل أن هذا الشيء من المفطرات فتناوله في وقت الصيام فلا يكون مفطرا بهذا. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا يفطر بهذا وصومه صحيح. والثالث أن يكون مختارا، يعني أن يتناول المفطرات باختياره وإرادته. أما إذا كان مكرها أو خرج يعني أو حصل له شيء من المفطرات عن غير اختيار وعن غير تعمد فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. فمما يدل على الشرط الأول الذي ذكرناه أن يكون عالما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. وكذلك جاء في الصحيحين الحديث علي بن حاتم رضي الله عنه قصة مشهورة أنه لما نزلت الآية الكريمة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد علي رضي الله عنه إلى عقالين له، عقال أبيض وعقال أسود، ووضعهما تحت وسادته، فكان يأكل ويشرب حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، فكان يظل يأكل ويشرب بعد الفجر مدة طويلة حتى يعني يدخل نور الشمس الذي يتبين معه لون العقال الأبيض من العقال الأسود. فأكل بعد طلوع الفجر جاهلا، وهنا كان الجهل بالوقت، أنه جاهل أن وقت الصيام قد دخل وظن بقاء الليل مع أن الفجر كان قد دخل. ولما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وسادك إذا تعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فالحديث الصحيح كما ذكرنا، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بجهله أن الوقت قد دخل ولم يأمره بالقضاء. وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالفطر لانه كان من سنته تعجيل الفطر، فاحفى العين وظنوا ان الشمس قد غربت وان الليل قد دخل، فافطر النبي صلى الله عليه وسلم وافطر الناس، ثم انجلى العين وتبين ان الشمس لم تغرب، ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. والحديث يعني يرويه هشام بن عروه عن ابيه عروه، ونقل هشام عن ابيه عروه انهم لم يؤمروا بالقضاء، قال ولم يؤمروا بالقضاء. فاذا هذا في حالة الجهل بالوقت، اذا جهل وظن ان الفجر لم يدخل فاستمر في الاكل والشرب فصومه صحيح، واذا جهل فظن ان الشمس قد غربت وان الليل قد دخل فاكل وتبين انه مخطئ فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ويلحق بذلك من جهل ان هذا الشيء من المفطرات فتناوله جاهلا انه من المفطرات فصومه صحيح ولا قضاء عليه. طيب الشرط الثاني ان يكون ذاكرا، فاما اذا نسي الانسان فاكل او شرب ناسيا فصومه صحيح. ومما جاء في هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. والحديث في الصحيحين. واستدل بهذا الحديث جمهور الفقهاء على ان من نسي فاكل او شرب فان صومه صحيح، وهذا مذهب الائمه الثلاثه ابي حنيفه والشافعي واحمد رحمهم الله. وخالف في هذا الامام مالك رحمه الله وقال من نسي فاكل او شرب فسد صومه ووجب عليه القضاء، لكن حديث الذي في الصحيحين كما ذكرنا حجة لمذهب الجمهور ان من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه وان صومه صحيح ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. والشرط الثالث ان يكون مختارا كما ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الحديث له الفاظ يعني منها ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وهو حديث حسن، فرفع الله عن هذه الامه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره الايه، فاستثنى الله سبحانه وتعالى المكره وبين انه يعني لا يلحقه الاثم، وكذلك هنا يعني لا يجب عليه القضاء اذا افطر مكرها. طيب قال المؤلف رحمه الله وان طار الى حلقه ذباب او غبار او تغمر او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل او قطر في اشتيله او احتلم او زرعه القيء لم يحصل صومه. هنا ذكر اشياء لا تفسد الصيام، فذكر منها إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار. وهذا يدخل في المقرى، يدخل في يعني المقرى في غير المختار، أن الإنسان إذا طار إلى حلقه ذباب أو دخل غبار في حلقه بغير قصد منه فإنه لا يفطر بذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ويستدل عليه بحديث رفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكرم عليه. طيب كذلك يقول أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، يعني إذا وصل الماء إلى الحلق بغير قصد، بغير قصد أثناء المضمضة والاستنشاق، فإنه لا يفطر بذلك ولا يفسد ضوء. و يعني هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق وكان عند أبي حنيفة ومالك إذا بالغ أو لم يبالغ وكان متذكرا لصومه فإنه يفطر في هذه الحالة. وأما الشافعي فقال إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه فسد صومه وإلا لم يفسد صومه. هنا عندنا أربعة مذاهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه بغير اختياره سواء بالغ أو لم يبالغ لم يفطر. وعكسه مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة، قال إذا دخل الماء إلى حلقه أثناء المضمضة والاستنشاق سواء بالغ أو لم يبالغ فقد أفطر. والشافعي رحمه الله فصل في هذا وقد إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق أفطر وإذا لم يبالغ لم يفطر. ثم ذكر مسألة أخرى وهي إذا فكر فأنزل بسبب يعني تفكير في الدماء أو ما يتعلق به أو كذا فأنزل بسبب هذا فإنه لا يفسد صومه. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وخالف في ذلك مالك رحمه الله فقال إذا فكر فأنزل فسد صومه. والصحيح عليه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، رواه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا حدة للجمهور. قال قال أو قطر في إحليله، ومعنى الإحليل هو يعني المنفذ الذي يخرج منه البول من الذكر، يعني الحليل وذكر المنفذ الذي في رأس ذكر الرجل. يعني فيقول إذا قطر في حليله، يعني لو قطر شيء مثلا ماء أو دواء أو شيء مثلا قطره في الحليل يعني في المخرج الذي في رأس الذكر ف يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك على مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك. قال أو زرعه القيء، ذكر قبلها قال أو احتلم، برضو الاحتلام كما ذكرنا ليس من المفطرات. وكذلك إذا زرعه القيء، إذا غلبه القيء في الحديث الذي مر ذكره زرع القيء فلا قضاء عليه. طيب آخر مسألتين نختم بهما إن شاء الله. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. هنا يقول أولا من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، يقول فعلي القضاء لو أن الإنسان يعني ظن أن الوقت من الليل بان أن الوقت من النهار فعليه القضاء. يعني لماذا من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء؟ احتجوا بحديث رواه عبد الرزاق بسند حسن عن أسلم العدوي عن عمر رضي الله عنه أنهم يعني كانوا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر رضي الله عنه من أفطر فليقضي يوما مكانه من أفطر فليقضي يوما مكانه. فهنا هؤلاء يعني ظنوا أن الوقت من الليل فبان نهارا لم حصل غيم وظن الناس أن الوقت أن الليل قد دخل فأفطروا وتبين أن الوقت من النهار فيقول يعني فعليهم القضاء. لكن روى عبد الرزاق أيضا بسند جيد عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه لا يقضي فلعل عمر رضي الله عنه غير رأيه في هذه المسألة. فعمر رضي الله عنه روي عنه أنه يقضي وروي عنه أنه لا يقضي والصحيح أنه لا قضاء عليه لما ذكرنا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي مر ذكره أنه أفطر مغيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر ولم يأمرهم بالقضاء. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة لمن ظنه ليلا فبان نهارا. وكذلك أيضا إذا أكل شاكا في غروب الشمس نفس الشيء إذا شك يعني ظن أن الشمس غربت واتضح أن الشمس لم تغرب بعد فأيضا في هذه الحالة لا قضاء عليه على القول الصحيح. طيب القول بأن من يعني ظن دخول الليل أو ظن غروب الشمس فأكل أو شرب فإنه يعني يقضي القول بهذا هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله قول الأئمة الأربعة. لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضي وهو كما ذكرنا مروي عن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه وهو الذي دل عليه حديث أسلم. القول الذي رجحناه هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدل عليه حديث أسماء في صحيح البخاري ويدل عليه أيضا يعني ما روي عن عمر رضي الله عنه ما رواه عن عبد الرزاق في سند جيد. هناك الصورة الأخرى وهي من أكل شاكا في طلوع الفجر. من أكل شاكا في طلوع الفجر يعني الإنسان ظن أن الفجر لم يطلع بعد فاستمر في الأكل والشرب ثم تبين أن الشمس أن الفجر قد طلع فهذا على الصحيح أيضا أنه لا يفطر لحديث علي بن حاتم رضي الله عنه فقد كان يأكل بعد طلوع الفجر ظنا أن الفجر لم يطلع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. والقول بهذا هو مذهب جمهور العلماء مذهب احمد والشافعي وابي حنيفه ان من اكل يظن بقاء الليل وتبين ان الفجر قد دخل فلا قضاء عليه. ونفرق بين المسالتين يعني لماذا قال يعني هؤلاء الثلاثه لماذا قالوا في هذه المساله لا يفطر ولا قضاء عليه وفي المسألة الأخرى قد يفطر. طريقتهم أنهم اعتبروا بقاء الأصل، يعني قالوا هكذا الإنسان بالليل ويشك هل دخل الفجر أم لا، فأكل. ففي هذه الحالة يعني هو عليه أن يبني على الأصل، والأصل هو أنه ما زال في الليل، ولم غير متأكد طلع الفجر أم لا، فيبني على الأصل أنه لا يزال في الليل، فله أن يأكل حتى يتيقن دخول الفجر. لكن في مسألة النهار إذا الإنسان شك هل دخل الليل أم لا، فقد يبني على الأصل أنه ما زال في النهار، فلا يفطر حتى يتأكد من دخول الليل. هذه طريقته. لكن كما ذكرنا الأحاديث أفادت أنه لا فرق بين المسألتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت، لم يأمرهم بالقضاء، وكذلك لم يأمر الذي يعني أكل ظنا منه أن الفجر لم يدخل، لم يأمره بالقضاء. وحديث عدي وحديث أسماء. فهذا هو الصحيح الذي عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا فرق بين المسألتين، وأن الإنسان إذا أكل أو شرب يعني يجهل أن هذا الوقت كان وقت الصيام، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. وإمام مالك رحمه الله يقول في هذه المسألة، اللي مسألة يعني من شك في طلوع الفجر فأكل أو شرب، فيقول إمام مالك رحمه الله يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لكن الصحيح عليه الجمهور. ومن أدلة الجمهور أيضا قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية. فقوله تعالى حتى يتبين، يعني حتى تتأكدوا من دخول الفجر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، يعني دخل الفجر. فكان يؤذن بعد يعني التحقق من دخول الفجر. ومما يلحق بهذا أنه قد صح في السنة أن الإنسان إذا يعني سمع النداء وقد رفع الإناء إلى فيه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء وقد رفع أحدكم الإناء إلى فيه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. يعني إذا سمعت أذان الفجر وقد رفعت إناء إلى فمك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك، لك أن تواصل الشرب من هذا الإناء حتى تنتهي حاجتك منه حتى وأنت تسمع أذان الفجر. فهذا ما يتعلق بذات ما يفسد الصيام. نتوقف عنده اليوم إن شاء الله. حكم عليكم يعني شيء من الأسئلة.
سيجرى سؤال سريع هون بالنسبة للحديث ابن عمر في عندما قال له انه قبل وهو صائم، يأثروا عن
هو هذا مكتوب في الكتاب لما روية او لما روى ابن عمر، والصحيح انه لما روية ان عمر، كلمة ابن هنا خطأ، يعني الصحيح لما روية ان عمر، والحديث موجود في سنن ابي داود والنسائي، وروى ابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكلها من حديث عمر رضي الله عنه، يعني كل الروايات بتاعت ابي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، يعني الظاهر انه خطا مطبعي.
في اخر الحديث عندنا مشروع،
وحتى يعني الذي ذكرته لكم لان مساله قبل او لمس فامنى او امنى، يعني عباره الشارح تدل على ان المتن كان كذلك، يعني لانه قال: أما إذا أمنى فإنه يفطر بغير خلاف، وأما وإن أمسى أفطر. فخذوا أما إذا أمنى كان العبارة قبل أو لمس فأمنى أو أمسى، طبعا هناك سقط يعني. كنت تريد تقول شيئا؟
لأن في نهاية الحديث عندنا في الكتاب قال فما، وأنا قلت ففيه
تفيه. هو الحديث له روايات عديدة، يعني الروايات التي عملت عنها السفين
يعني سماح أيضا صحيحة؟
أو سماح نعم.
يعني سماح هذا يعني؟
نعم يعني ما هذا مشبه يعني مثل ما أن المضمضة وهي من مقدمات الشرب لا تفطر، فكذلك التقليل هو من مقدمات الجماع لا يفطر. وهذا الحديث يعني بالمناسبة فيه يعني إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القياس يعني مسلك معتبر في استنباط الأحكام. هذا الحديث استدل به على سجية القياس، أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يسأل حكم التقدير، يقول التقدير لا يفطر، لو كان القياس يعني لا يعتمد عليه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يبين لأصحابه يعني طريقة استعمال القياس، وأنهم يمكنهم أن يستنبطوا الحكم عن طريق القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له أن المضمضة لا تفطر، فكذلك التقدير نصفه، وكذلك يعني المرأة لما سألت إن أبي مات ولم يحج، قال أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يعني إلى استعمال القياس واستنباط الأحكام عن طريق القياس.
في سؤال من الدرس الماضي، إذا كان حامل أو مرضع تخشى عن نفسها أو الجريء، ولكنها آثرت أو يعني الطفل يعني تبلغ، ولكنها آثرت هي يعني هل تأثر؟
لا أبدا لا تأثر، فقط الإثم على الحائض والنفساء. إذا قامت وهي حائض أو نفساء هذه تأثر يعني تحريم الصوم على الحائض والنفساء. لكن الحملة والمربى هذه رخص لها في الفطر يعني لمصلحتها، فإذا يعني أرادت أن تصوم لا حرج عليها، مثل المريض إذا رغب أن يصوم والمسافر إذا رغب أن يصوم. وبهذه المناسبة أيضا يعني هنا لم يذكر من مفسدات الصوم الحيض، بعض العلماء يذكر يعني من ضمن المفطرات الحيض والنفاس، لكن يعني الحيض والنفاس يعني لولا أنها لا تعد من ضمن المفطرات اكتفاء بأنها قد مرة ذكرها في شروط أصلية، أنه من ضمن شروط أصلية يعني السلامة من الموانع أو أن لا تكون المرأة حائضا أو نفاسا، يعني يذكر نوم الشروط صحة الصيام ألا تكون المرأة حائضا أو نفاسا، فيكفي هذا ويغني عن إعادة ذكر الحيض والنفاس من ضمن مفسدات الصوم. يعني هو عد الحيض والنفاس في المفطرات أو عدم عده فقط مسألة شكلية يعني، لكن يعني بالإقناع بالحيض والنفاس من المفطرات، لكن بعض لا يذكره في المفطرات اكتفاء بأنه مر ذكره في الشروط.
سمعنا كلام النبي عليه السلام إن وسادك العريض.
نعم يعني المقصود يعني الوسادة عريضة إذا كانت تتسع بالليل والنهار، لأن يعني المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود، الخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل. فإذا كان هو وضع الخيط الأبيض والأسود تحت وسادته، يعني وضع الليل والنهار تحت وسادته، فمعناه أن وسادته عريضة جدا يعني إذا كانت تتسع بالليل والنهار.
رأيي أسأل يعني ما الماضي في على ما قلتم أنه الإنسان يكمل الوتر يكمل ركعتين إذا كان يريد أن يصلي في الليل، فسألي إذا كان هناك دليل يعني على هذا الفعل بالذات، هل هناك دليل أم
يعني على هذا الفعل بالذات يعني لا أعلم دليلا عليه يعني بخصوصه، ولكن يعني عموم يعني الأحاديث التي تفيد مشروعية قضاء يعني ذات الإنسان أو ميزة
ذكرت له ذلك
الحديث
يعني نعم
ما أدركت المصل ومسلتكم صاحب كذا ومسلوك يعني العلماء يعني يستنبطونه من هذا المعنى.
بس أنا ذكرت هذا الكلام وقال لي هو لم يفوته شيء أنه صلى مع الإمام، بدأ مع الإمام.
هو يعني يلحق بالفوات مثلا صور يعني مثلا لو أن إنسانا كان يدخل يصلي العشاء مثلا خلف شخص مثلا كان يصلي المغرب واحد كان متأخر أو مثلا في سفر أو كذا ودخلوا صلوا العشاء خلف السكن يصلي المغرب خلفه، إذا سلم سيأتون بركعة معهم دخلوا معهم من بداية الصلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما لأهل مكة كان يقصر فيصلي ركعتين ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم حفروا، فهنا لم يفتهم شيء ودخلوا مع الإمام من أول الصلاة، ولكن يعني لأن صلاتهم يعني فيها زيادة عن صلاة الإمام فيأتون بهذه الزيادة حتى لو كانوا دخلوا معهم من بداية الصلاة، يعني في صلاة المقيم خلف المسافر وصلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ونحو هذا، والله أعلم. على كل حال إذا كان يعني يتحرز يعني من هذا يمكنه أن ينكر مع الإمام بركعة بعد ذلك يصلي ما شاء، إذا أراد يعني أن يصلي يتنفل يعني بزيادة فيمكنه في هذه الحالة أن يوتر مع الإمام ثم يصلي ركعتين فرقتين فرقتين إذا شاء بعد الوتر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بعد الوتر، صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم يعني، لكن هي لا يفوت صلاة الوتر مع الإمام، يعني هو أمامه اختيار إما أن يوتر مع الإمام ويصلي بعد ذلك، يعني إذا رغب أن يصلي زيادة يصليها بعد ذلك لكن لا يوتر مرة أخرى، أو الخيار الثاني أن يشفع وزره مع الإمام بركعة يصلي ما شاء ثم يوتر، لكن لا يفوت الوتر مع الإمام حتى ينال الفضل الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا يترك الوتر مع الإمام.
بالنسبة لغزلة المتر هذه من يحتاج بينه يعني الغزل لما يصلي أكثر من 11 ركعة ثم صلى مع الإمام 8 ركعات الأولى في صلاة التراويح ثم انتظر حتى الإمام خلص ثم خرج بعد ذلك يعني ما حتى ما أوتر مع الإمام، فهل فعله هذا يعني أيهما أفضل يعني بصورة أخرى أيهما أفضل أن يصلي مع الإمام يوتر مثلا ينتظر بعد 8 ركعات ثم ينتظر حتى الإمام يخلص 20 فيوتر معه أم يصلي معه 20 ويوتر طالما هو أصلا جالس في المسجد؟ هذا صعب
أم الذي يعني ينبغي ثانه أنه يصلي مع الإمام أيا كان عدد الركعات التي يصليها الإمام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، وحديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا يعني على حسب علمها رضي الله عنها، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذه زيادة على 11، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صلاة الليل محنى محنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وصح عن كثير من السلف أنهم زادوا على 11 وزادوا على 12، فلا يليق أن يكون الإنسان جالسا في المسجد والناس يصلون وهو لا يصلي معهم، ف يعني إذا صلى يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، لكن لا يجلس في المسجد والناس يصلون وهو جالس يعني ينظر إليهم أو ينتظر حتى يأتي الوتر أو كذا، يصلي مع الإمام حتى يوتر معه إذا أراد أن يحوز يعني الفضل الذي وعد به في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيصلي مع الإمام حتى ينصرف لا يترك شيئا من الصلاة، يصلي الصلاة كلها مع الإمام حتى ينتهي الإمام من الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا